إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، فإن الله تعالى أمركم بتقواه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن من تقوى الله تعالى أن يؤدي العبد الأمانة التي ائتمنه الله تعالى عليه في حقه جل وعلا بأن يعبده وحده لا شريك له، وفي حقوق عباده بأن يعطي كل ذي حق حقه. لذلك جاء الأمر بأداء الأمانات عاما، فقال جل في علاه في محكم كتابه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذه أجمع آية في القيام بالحقوق، سواء كانت الحقوق مما يتعلق بحق الرب جل في علاه أو بحق الخلق، فالمؤمن مأمور بأن يؤدي الحقوق إلى الله جل وعلا والحقوق إلى الخلق. إن أعظم الحقوق ذكرا في كتاب الله تعالى واحتفاء به في كتاب الله سبحانه وبحمده بعد حقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، حق الوالدين، فإن الله تعالى أشاد بحقهما وألزم بذلك وبين عظيم قدره في مواطن عديدة من كتابه. يقول الله جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد قال الله جل في علاه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال: وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فحق الوالدين بالغ الأهمية، عظيم المكانة، يكفي فيه أن الله قرنه بحقه في مواطن كثيرة عديدة من كتابه جل في علاه. وإن مما يظهر مكانة بر الوالدين والإحسان بهما والقيام بحقهما ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي ما الذي يلي ذلك يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي ما الذي يلي بر الوالدين في الفضل والمكانة؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يبين هذا ويوضحه ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. هكذا يختصر النبي صلى الله عليه وسلم حق الوالدين في بيان مكانته ومنزلته، وأنه أمر يحتاج إلى مغالبة نفس ومجاهدة هوى ليقوم به الإنسان، فيقول لهذا الذي سأله عن القتال لإعلاء كلمة الله: أحي والداك؟ فقال الرجل: نعم يا رسول الله. فقال: ففيهما فجاهد. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن منزلة رضا الله عز وجل، رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. أيها المؤمنون، فضل بر الوالدين والقيام بهما في أحاديث عديدة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك أن الله تعالى جعل هذين قائمين عليك منذ نشأتك، يرعيانك ويقومان بك ويسعيان في مصالحك ويقيانك كل سوء وشر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فحقهما أن يحسن إليهما. فكم ليلة باتت والدتك ووالدك يرعيان حقك ويصونان نفسك وروحك وبدنك وكل ما يمكن أن يكون شرا يقيانك إياه، ويسعيان في تقريب كل نفع لك، لذلك كان حقهما عظيما. وذكر الله تعالى بهذا وهو رعاية الوالدين للولد في الصغر، فقال في آية الوصية بهما: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هكذا يأمر الله تعالى الوالدين بهذا، ثم يأتي يأمر الأولاد بهذا في حق والديهم، ثم يأتي الأمر بالدعاء لهما: وارحمهما كما ربياني صغيرا. يذكر بفضلهما عليك السابق لتتذكر حقهما في حال ضعفهما وفي حال صغرهما وفي حال كبرهما وعجزهما وضعفهما كحال صغرك، فذاك من رد الإحسان والجزاء بالخير. فكان حقا على المؤمن أن لا يفرط في هذه الحقوق وأن يسعى في بر والديه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، أعنا على طاعتك، واصرف عنا معصيتك، ارزقنا القيام بحقك. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وقوموا بحق والديكم من الإحسان إليهما والبر بهما والسعي في كل ما يسعدهما ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخله الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، يكررها 3 مرات على وجه التعقيب، فيقول رغم أنفه أي لصق بالرغام والذل والهوان، إما دعاء أو خبر، فهذا إما دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو خبر منه عن حال من فرط في هذا الحق. رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخله الجنة. هل بعد هذا زجر وتنفير وتحذير من التقصير في حق الوالدين شيء؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين فضل بر الوالدين بين صلى الله عليه وسلم خطورة العقوق، فمن خطورة العقوق هذا الدعاء النبوي أو هذا الخبر النبوي. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، وأعظم القطيعة عقوق الوالدين. فلذلك يجب على المؤمن أن يحذر في ذلك غاية الحذر، وأن يبادر والديه بكل إحسان يستطيعه، وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، فإن الموضوع يحتاج إلى مجاهدة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد ولو كان الأمر سهلا يسيرا لما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه النبوي، حيث قال للرجل: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أيها المؤمنون، إن من حقوق الوالدين أن يرعاهما الإنسان بكل إحسان يستطيعه، وأن يدفع عنهما كل سوء وشر يستطيع أن يدفعه عنهما، ذاك في ماله أو جاهه أو قوله أو عمل بدنه، كل ما تستطيعه من الإحسان فلا تتأخر عنه، وكل إساءة فاحرص على قطعها وعلى عدم إيصالها إلى والديك، وإن قصر في حقك فإن حق الوالد ليس مكافأة له على جودته وطيب معاملته وحسن تربيته فحسب، بل هو حق ثابت ولو كان الأب ساعيا في شر وفساد لولده. يقول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم ماذا يقول؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. مع عظيم ما يسعى فيه الوالد من الشر في إفساد ولده بنقله من الإيمان إلى الكفر، إلا أن الله تعالى لم يقطع الإحسان بين الولد ووالده، فقال جل وعلا: لا تطعهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن مع هذا وصاحبهما في الدنيا معروفة. فينبغي للمؤمن أن يسعى في بر والديه ولو قصر في حقه ولو أساء إليه ولو كان منهما ما كان، فإن ذلك من الجهاد في سبيل الله الذي يدرك به الإنسان خير الدنيا وخير الآخرة، ويفوز فيها بأجر من الله تعالى وعطاء كبير. إن بر الوالدين لا يقتصر فقط على نفقة أو ابتسامة، بل يكون بالدعاء لهما، ويكون في حياتهما وبعد موتهما. فإن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. هذه من أوجه الإحسان التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتصل والدك حتى بعد موته بالدعاء له والاستغفار، وإن كان قد أوصى بالقيام على وصيته، وإن كان ذا رحم وله أرحام من جهة الأم أو الأب، فإن صلتهما طاعة لله، وذلك أيضا بر لوالديك. وإكرام صديقهما، فإن ذلك من بر الوالد أن تكرم صديقه أو أهل صديقه. وقد جاء في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لقي رجلا في سفر وكان مع عبد الله بن عمر حمارا، فنزل عن الحمار وأركب الرجل حماره، وكان قد لبس عمامة فنزع ابن عمر عمامته وأعطاها ذلك الرجل، فقال أصحاب عبد الله له: إن هذا كان يكفيك أن تعطيه شيئا يسيرا، ولا تفرط في حمارك الذي هو وسيلة النقل التي تركبها، ولا في عمامتك التي تقيك الحر وتشد بها رأسك، وكان في سفر رضي الله عنه. فقال: إن والد هذا من أهل ود عمر، بره وأحسن إليه، لأن أبا الرجل كان صاحبا وقريبا من عمر رضي الله عنه. هذه صورة من صور البر والإحسان. ثم قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البر صلة أهل ود أبيك، أي أن تصلهم بكل إحسان مادي أو معنوي مالي أو بالجاه أو بالزيارة أو بالكلمة الطيبة، كل ذلك من أوجه الإحسان الذي يكون في الدنيا لوالدك ويكون بعد موته بإيصال البر إليه والإحسان. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، لا تؤاخذنا بسيء عملنا، اصرف عنا السوء والفحشة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، واصرف عنا السوء والفحشة، عنا على طاعتك، واصرف عنا معصيتك يا ذا الجلال والإكرام.